بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه، وإن قال وإن عليا هي على يعلو قول على و المعنى يدخل فيه الأب والجد وإن على، والأم وأمها وإن علت. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا يلخص لنا أن لعن الوالدين على قسمين، إما لعن مباشر وإما لعن بتسبب. فاللعن المباشر هذا أقبحها إثما وأعظمها وزرا، وهو عقوق ظاهر. والثاني لعن بالتسبب، قد يكون مطيعا لوالديه لكنه يتسبب في لعنهما بأن يلعن آباء الناس وأمهاتهم فيعودون عليه فيلعنونه، ويلعنون آباءه وأمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ استنكروا ذلك، هذا أمر ليس بالعادة، فإن من يواجه أباه وأمه باللعن والسب هذا شيطان مريد، هذا عاق لا يحبه الناس ويقولون عنه عاق والديه، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ليس له عند الناس قبول حتى وإن كان ما كان إذا واجه أباه وأمه باللعن والسب والتقبيح فإنه يسقط من أعين الناس. ولهذا قالوا هل يشتم الرجل والديه، بمعنى أن العاق يعق أباه وأمه في غير السب والشتم في العادة، لا يستمع لكلامهم، ربما يتضجر من طلباتهم، ربما إلى آخره. أما أن يواجههم بالسب واللعن هذا عجيب، ولهذا استغربوا فقالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا فيه أيضا تفسيران، يسب أبا الرجل فيسب أباه. التفسير الأول يسب أبا الرجل فيكون كمن سب والده والد نفسه، يعني زيد هذا يسب أبا عمرو، فكأن زيدا سب أباه. سب أبا الرجل فيسب أباه، أي يكون كمن سب والده، الذي يسب أبا الناس كون كمن سب والده. والثاني وهو أقرب وجاءت روايات تفسره يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، وهذا عند السباب والخصام أن أحدهما إذا تلفظ بكلمة أجابه الآخر بمثلها وأزيد، فإذا قال له قال الأول للثاني كذا لعن أباه، والثاني يفعل مثله يلعن أباه، فيكون قد تسبب بلعن أبيه حين لعن آباء الناس. ثاني هذا أظهر، ولهذا يقال في هذين الشخصين يقال المتسابان والمستبان، أي هذا يسب وهذا يسب. قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم. المستبان ما قال أي ما قاله فعل أي وزره على البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم، لأن الثاني له حق الرد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا خرجت منه كلمات في السب واحدة بواحدة فإثم الثنتين على البادئ الإثم، لكن ليس دليلا على أن هذا هو الفضل، بل الفضل فمن عافى وأصلح فأجره على الله، والفضل وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الفضل في قوله سبحانه فأعرض عن الجاهلين، لكن من حيث الجواز يجوز أن يرد السب بمثلها، لكن إذا كان السب قاضعا سب فظيعا فاحشا فلا ينبغي أن يرد بمثله، فإن بعض الناس ألسنتهم يتقاطر منها الأذى والشر وخبث الكلام وسوء الألفاظ في السب والشتم واللعان وأشياء تستحيي من ذكر أدناها فضلا عن ذكر أواسطها وأعلاها. فمثل هذا تتكلم يحملك على أن تتكلم بشيء أنت لست معتادا له وتراه كالجبل عليك، فهذا اتركه اتركه ولا تلطخ لسانك بما تلطخ به لسانه العفن المتسخ بالقاذورات من الألفاظ، كن أرفع من ذلك والله المستعان. فهما مرتبتان، مرتبة الجواز الرد بالمثل، ومرتبة الفضل وهو العفو والصفح والإعراض. قال رحمه الله: قوله لعن الله من آوى محدثا، أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. وآوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعدات: أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصورة المتعدي، أن أنكر بعضهم أن تقول أويت زيدا، قالوا إنما تقول آويت زيدا، لأن آوى لازمة، أويت بنفسي وآويت أي آويت غيري. أوى إلى فراشه أي ذهب إليه، وآوى زيدا أي منعه وحماه وادخله في مكان يأوي إليه. قال: وأما محدثا، فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال محدثا وفتحها محدثا آوى محدثا على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر آوى محدثا من نصر جائيا ومن نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، كان يكون شخص قتل عمدا وفر إلى شيخ قبيلة أو إلى ضابط أو إلى معسكر أو إلى شخص ذي وجاهة ومنعه فمنعه وآواه، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا. ما معنى آوى محدثا؟ قال ابن الأثير: من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، حال بينه وبين أن يقتص منه، ولكن لك أن تمنعه حتى تسلمه للدولة، لك أن تمنعه حتى تسلمه للدولة لتجري القضية مجراها، ففي هذا الحال لك أن تمنعه لأجل أن يأخذ الآخر حقه من دون إسراف. ومن يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, له سلطان وقوة, فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الإسراف في القتل أن يقتل القاتل دون ولي الأمر, إسراف في القتل باب فوضى, أن يسلم القاتل إلى أولياء المقتول فيقومون ويقصونه يقتلونه دون مرور بولي الأمر والقضاء ونحو ذلك, هذا لا يجوز كما فعل في بعض من بعض الجاهلين الآثمين في بلاد شبوة قبل أيام حين سلموا القاتل لأولياء المقتول فسحبوه وربطوه وبطحوه بجوار قبر المقتول وقتلوه بجواره, اجتمعوا عليه وقتلوه, هذا إسراف في القتل. فإذا ليس من لا يدخل في الحديث من منعه ليسلمه إلى من يأخذ الحق كدولة أو سلطان, إنما يدخل فيه من قصد بذلك أن يمنع أن يؤوي المحدث ليخلصه من العقوبة, وذلك أيضا شامل لكل محدث سواء كان محدثا في الجرائم الاجتماعية أو نحوها أو كان محدثا في الأمور الدينية, فلا يؤوى ويمنع ويحفظ السارق والقاتل والزاني ونحو ذلك من المحدثين, لا سيما من تعلقت بهم قضايا متعلقة بالآخرين لا يجوز إيواؤهم. وكذلك المحدثون في دين الله لا يجوز إيواؤهم, وهو أشد أصحاب البدع والأهواء والضلالات والخرافات والترهات, هؤلاء لا يجوز إيواؤهم ولا التمكين لهم ولا إعانتهم وتيسير الأمور لهم لينشروا بدعهم وضلالاتهم, لا يجوز هذا, من فعل ذلك فهو ممن آوى محدثا وعرض نفسه للعن. قال رحمه الله هذا محدثا, ومحدثا قال وبالفتح أي من آوى محدثا هو الأمر المبتدع نفسه, وهذه أيضا فائدة أن الذي يؤوي البدعة ويعمل بها ويقوم بها هذا داخل في اللعن, لعن الله من آوى محدثا أي آوى بدعة وإحداثه في الدين ونصرها وهيأ لها, فلينتبه على نفسه أصحاب الموالد والاجتماعات البدعية من متصوفة وغيرهم ينتبهون على أنفسهم من هذا الحديث, لعن الله من آوى محدثا. قال وبالفتح هو الأمر المحدث نفسه, ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه, فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه, وإن لم يدخلها بيته أدام أنه رضي بذلك الفعل فكان كمن فعل. قال ابن القيم رحمه الله هذه الكبيرة, إنما قال عنها كبيرة لأنها متوعد عليها بلعن, وما توعد عليه بلعن فهو كبيرة, هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه, فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. فمن آوى الشرك والكفر هذا أعظم، والإلحاد هذا وقع في الكبيرة العظمى، ويناله من اللعن والوعيد بحسب كبيرته. ومن آوى محدثا فيما كان دون ذلك من بعض المعاصي أو بعض الأشياء التي هي دون ذلك فهو بقدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض، بفتح الميم منار، علامات حدودها. من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. قال أبو السعادات في النهاية، لأن كتاب النهاية متخصص بماذا؟ ببيان الغريب الوارد في الأحاديث، في مادة تخم: ملعون من غير تخوم الأرض، أي معالمها وحدودها. واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وهذا فيه نظر، وقيل هو عام في جميع الأرض، وهذا هو الصواب، وأراد المعالم التي اهتدى بها في الطريق، وهذا نوع من أنواعها، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، وهذا يدخل فيه. قال: ويرمى تخوم، فتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بفتح التاء والخاء، بضم التاء والخاء، انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فيه طيب. إذن لعن الله من غير منار الأرض، المنار العلامة التي اهتدى بها، غيرها أي حرفها عن موطنها، ومن باب أولى من ضيعها وأخفاها، ضيعها وأخفاها، وذلك يحصل في أصحاب الأراضي المشتركة التي يجعلون النصب فيما بينهم حجرا ينصبونه علامة على أن هذا هو طرف أرض فلان وبداية أرض فلان، علامة بين الحد، حد بين الأرضين، فيأتي ويستغل غفلة أو يستغل أيام إثارة الأرض بالتراب ونحو ذلك، والأرض كلها قد صارت محروثة، نعم، فيقوم ويسحب ذلك الحد من مكانه الذي هو أقرب إلى أرضه، ويدفع به بعيدا بشبر أو شبرين أو أقل أو أكثر في حد غيره ليكون حده أوسع. ويشمل ذلك من غير منار الأرض إذا كان منار الأرض حفيرة تحفر بما يسمى بالكمبريشن، أو فيأتي ويسدها بالإسمنت ويخفي معالمها، أو طلاء رنج يأتي ويغير مكانه، أو علامة معروفة بين الأراضي يغيرها، هذا ماذا؟ ملعون صاحبه. ولهذا صار الناس يتحرزون في أراضيهم أكثر وأكثر، فيبنون بعض الأبنية لأجل الحفاظ على هذا. وكذلك أيضا من غير منار الأرض غير العلامات التي يهتدي الناس بها، كأن تكون هناك لوحة مكتوب فيها الطريق إلى مكان كذا من هنا سهم، فيقلب هذا السهم أو يغير هذه اللوحة إلى مكان آخر، ويظل يضحك على الناس أنه ضحك عليهم وذهب بهم بعيدا وضيعهم من الطريق وجعلهم يتيهون، هذا ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. فيدخل هذا في ذلك الأمر، والله المستعان. آخر ما نقرأ قال ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره بالجوزي وغيره. الفاسق المعين شخص يعصي الله هكذا في يعني بعينه فتقول لعنك الله يا فلان، والثاني لا يجوز، هذا قول الجمهور، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، بمعنى أنه لا، المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فلا يواجه باللعن من كان قد وقع في معصية بعينها، وإنما لك أن تلعن بالوصف فتقول لعنة الله على الظالمين، ترى ظالما فتقول لعنة الله على الظالمين، ترى كاذبا فتقول لعنة الله على الكاذبين، ترى سارقا فتقول لعنة الله على السارقين، فترى نعم من هذه الأوصاف فتقول لعن الله السارق، لعن الله كذلك أيضا كذا وكذا باعتبار الوصف. أما لعنك الله يا زيد، لعنك الله يا عمرو، تخصيص ومواجهة شخص بعينه، هذه عند الجمهور، عند الجمهور أن هذا لا يجوز، إنما يلعن بماذا؟ بالوصف. وبعضهم فصل فقال إذا كان اللعن بمعنى السب والشتم فيجوز حتى ولو للمعين وتركه أولى، وإن كان اللعن بمعنى الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله فلا يجوز، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هو الذي هو أعلم بمن يصيبها من عباده. نعم، هذا درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.